الخطوة الأمريكية دليل واضح على عدائها لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني. استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا روسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد فيه ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما رحبت كل من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مؤكدتان دعمهما سياسة طهران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المناقشات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين جيدة ومثمرة للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة لكي تنتهي الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب في تغريدة له أنه في هذه اللحظة بالذات آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي وفي وضع سيء وضعيف للغاية، مضيفا أنه طلب من بوتين أن يتم إنقاذ حياتهم. ويوم أمس قال بوتين أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، مشترطا أن يؤدي ذلك إلى سلام طويل الأمد ويزيل أسباب الأزمة. وحول مستجدات الأزمة الروسية والأوكرانية نتابع هذا التقرير.
تفاؤل حذر يخيم على مسار المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رسالة للرئيس دونالد ترامب بشأن مقترح واشنطن حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسيتم عقب هذه الرسالة تحديد توقيت المكالمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي حسبما أعلن الكرملين. تأتي هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لكن بشرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد ومعالجة جذور الصراع. واعتبر بوتين أن الهدنة قد تفيد كييف في بعض الأحيان، لا سيما في خضم التقدم الروسي الحالي في منطقة كورسك، ورأى أن وقف القتال المؤقت قد يشكل فرصة للجانب الأوكراني من أجل التقاط أنفاسه ورص صفوفه.
أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأمريكيين، وربما إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب ومناقشة الأمر معه سأحدد الخطوات المقبلة بشأن الهدنة المقترحة بناء على ما يحققه الجيش لجهة طرد قوات كييف من منطقة كورسك الروسية.
على المغلب الأوكراني، اعتبر الرئيس فلاديمير زيلينسكي تصريحات نظيره الروسي بشأن مقترح أمريكي لهدنة مؤقتة في الحرب تنطوي على التلاعب والتسويف، واتهم زيلينسكي نظيره الروسي بالعمل على رفض المقترح الأمريكي، معتبرا أن بوتين يخشى من أن يقول بشكل مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد مواصلة الحرب.
لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب. نحن لا نحدد الشروط التي تعقد أي شيء، روسيا تقوم بذلك.
من جانبه أكد ترامب أن موقف الرئيس الروسي واعد تجاه موقف إطلاق النار، وأنه تلقى إشارة جيدة من موسكو، لافتا إلا أن الوفد الأمريكي بحث مع الأوكرانيين في جدة الأراضي التي ستتخلى عنها كييف بموجب التسوية.
استشهد صياد فلسطيني مساء اليوم جراء قصف من بحرية الاحتلال شمال غربي مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من استشهاد أربعة بقصف على حي الزيتون جنوب مدينة غزة خلال جمعهم الحطب. كما سبق ذلك إصابة ثلاثة آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ومساء أمس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما استشهد طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي شجاعية شرق مدينة غزة. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ أسبوعين نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية. بدوره حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم السليم، وأكد لازاريني وجود خطر حقيقي من انهيار الوكالة مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع إذا استمرت الأزمة المالية على حالها، واصفا الوكالة بأنها شريان حياة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزعون على غزة والضفة ولبنان والأردن وسوريا. هذا ويعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية صعبة جدا في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار الخانق الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يهدد شبح المجاعة غزة بشكل مرعب من مع وجود نقص حاد في المواد الغذائية والخبز، كما أن إغلاق المعابر يمنع المياه عن أكثر من 90% من السكان. المزيد حول الموضوع تابعوه في التقرير التالي.
أوضاع إنسانية صعبة جدا تعيشها غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار الخانق الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يهدد شبح المجاعة غزة بشكل مرعب مع وجود نقص حاد في المواد الغذائية والخبز، كما أن إغلاق المعابر يمنع المياه عن أكثر من 90% من السكان. المكتب الإعلامي وفي بيان أكد أن إغلاق الاحتلال المعابر ضاعف معاناة 150 ألف فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى، وقال إن 90% من الفلسطينيين لا يجدون المياه إثر منع دخول الوقود المشغل للأبار ومحطات التحلية، كما أن نفاد الوقود تسبب في توقف مخابز القطاع عن العمل. وأوضح البيان أن 80% من الفلسطينيين فقدوا مصادرهم للغذاء سواء بتوقف تكيات الخيرية أو بتوقف صرف المساعدات الإغاثية. المنظمات العاملة في غزة تحدثت أيضا عن خطر عودة المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع ومنع دخول المساعدات. وأكدت المنظمات أن المؤشرات السابقة تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2,400,000 إنسان داخل القطاع بعد أن قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا. وحذرت المنظمات الإنسانية بأن الساعات المقبلة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام. وحمل الفلسطينيون قادة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب المواطنون الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن غزة والضغط لفتح معبر رفح وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع. ونشد المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وافقت حركة حماس على الإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية. وأفادت الحركة في بيان لها بأنها تلقت أمس مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى، مشيرة إلى أنها تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية. وأكدت الحركة استعدادها الكامل لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته بالكامل. هذا وأحدثت خطوة حماس هذه مزيدا من الانشقاقات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الضغط على بنيامين نتنياهو الذي أصبح بين مطرقة حلفائه في اليمين المتطرف وسندان حليفته الولايات المتحدة. حول هذا الموضوع نتابع ما يقول الإعلامي فارس الصرفندي.
الكرة الآن في ملعب بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو عليه الآن أن يقول نعم أو أن يقول لا. إذا قال نعم يكون قد دخل في أزمة كبيرة مع حلفائه من اليمين المتطرف، وإن قال لا يكون قد دخل في أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة التي اعتبرت بأن رد حماس إيجابي. لذلك هنا نقف أمام أزمة بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو لا يريد لهذه الصفقة أن تتحرك ولا يريد لها أن تنتهي، يريد لها أن تبقى تراوح في مكانها. السؤال الأبرز اليوم في داخل الكيان الإسرائيلي أنا باعتقادي ليس رد حركة حماس وليس رد الولايات المتحدة على أن رد حماس إيجابي، ولكن السؤال الأبرز هو ماذا يملك رئيس جهاز الشباك السابق نداف أرجمان الذي خرج للمرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي، يخرج رئيس جهاز أمن سابق ليهدد رئيس الحكومة ويقول له إن بقيت على مواقفك ولم تتحرك باتجاه إنهاء الصفقة وإعادة الأسرى فإنني سأقوم بفضح المعلومات التي لدي وتحديدا المعلومات التي كانت تجري خلال لقاء الأربع عيون. ولقاء الأربع عيون يقصد به أرجمان اللقاءات السرية التي كانت تجري ما بينه وما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية فقط. هذا الموضوع الآن هو الأكثر تداولا في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والكل يتساءل هل أرجمان يحمل فعلا معلومات قادرة على أن تجعل بنيامين نتنياهو يذهب إلى الصفقة وينهي كل هذه الأزمة التي يعيشها الكيان الإسرائيلي؟
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس بالضفة الغربية، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي مدينة القدس داخل قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الاعتكاف به، فيما أدى نحو 80,000 صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد وباحاته وعلى الحواجز وسط إجراءات مشددة. وفجر اليوم شن عشرات المستوطنين هجوما كبيرا بحماية قوات الاحتلال على منطقة جنوب نابلس وأضرموا النار في ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن احتراق 3 منازل ومركبتين، فيما منعت قوات الاحتلال الناس من إسناد سكان المنطقة. اعتقد عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتونغا ما وصفه بنفاق أوروبا خلال جلسة برلمانية خصصت لبحث الوضع الإنساني المتدهور في غزة. وطالب بوتونغا ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي الوزير البولندي آدم سيزلابكا بالتوقف عن المزاح والضحك تزامنا مع ذكر عدد الضحايا والظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون بفعل الحصار والإغلاق. وأشار بوتونغا في حديثه إلى أن مثل هذا السلوك يعكس تناقض أوروبا عندما تتحدث عن حقوق الإنسان، مطالبا سيزلابكا بتقديم اعتذار رسمي. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيعي السوداني مقتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة الذي يمثل ما يسمى النائب الخليفة ووالي العراق وسوريا ومسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العامة الخارجية. وقال السوداني في تقريرة أن هذا الإرهابي قد قتل على يد جهاز المخابرات الوطني العراقي بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي. وقبل أيام أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية مقتل مسؤول التمويل والدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. رفضت العديد من القوى السياسية السورية الإعلان الدستوري الجديد لإقصائه مختلف مكونات الشعب ويمنحه صلاحيات مطلقة للرئيس، محذرين من خطورته على مستقبل البلاد. كما أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا رفضه الإعلان الدستوري الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مؤكدا أنه يمثل خطوة أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة. حول أبرز أسباب الرفض الواسع للإعلان الدستوري في سوريا، نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي نزار البوش.
قرأت طبعا ما جاء في هذا الدستور أو الإعلان الدستوري، أعتقد أنه ينتهك كل حقوق الإثنيات والطوائف والأديان، ولا يحترم أي حتى حقوق إنسان، لا يحترم حتى حقوق الإنسان. أعتقد أنه الجولاني يريد أن يبقى في السلطة ربما إلى الأبد مع هذه الطغمة الحاكمة الإرهابية. لا نستطيع أن نتحدث غير ذلك، هذا ليس تطرف عندما أتحدث عنها إرهابية. الأعمال التي رأيناها في الساحل السوري والتنكيل بطائفة معينة، الدستور لا يراعي الحقوق الثقافية الدينية حتى لنفرض طائفية، يعني سوى المشكلة لا يراعي حقوق الدين المسيحي المسيحيين. الشعب السوري يريد أن تكون هناك دولة مدنية حقيقية، كل الشعب السوري متساوي أمام الدستور أمام القانون. الأكراد رفضوا، العلويين رفضوا، الدروز رفضوا، العلمانيين السنة رفضوا بالمناسبة، يعني هذه حقيقة. بقيت يعني زمرة الجولاني وما حوله هم الذين يعني يضعون كل هذه القوانين. هذا ذلك يجب أن ننوه إلى أمر أيضا مهم جدا. أولا يعني تصور فترة انتقالية 5 سنوات، هذه الفترة ليس انتقالية بل رئاسية، هذا واحد. ثانيا ليش فترة انتقالية 5 سنوات؟ على أي أساس ذلك؟ من هو اللي وضع ذلك؟ عدا ذلك لا يوجد مجلس شعب، مجلس الشعب يعين ثلثه طبعا الرئيس، وهذا الرئيس الانتقالي اسمه طبعا هيك يسمينه طبعا. عدا ذلك ما تبقى 70% من مجلس الشعب يعينه مجلس الانتصار على ما أظن هيك، يعني أي انتصار؟ عن ماذا يتحدث؟ أي أن الشعب لا يمثل في مجلس الشعب، هذا واحد. ثانيا لا يوجد رئيس مجلس وزراء. طيب على أي أساس أنت تبني دولة ما فيها رئيس مجلس وزراء؟
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف ادعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. 5 شهداء في غزة ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين بالضفة الغربية. والمجلس الكردي السوري يرفض الإعلان الدستوري ويعتبره استئثارا بالسلطة وترسيخا للأحادية. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
مع الشهداء.
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات. مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي، وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة. ذهب يوسف في 29 أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح، حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم. ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد. للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
معك جاسر يوسف أبو جزر، والد الشهيد يوسف أبو جزر. نعم أخ جاسر، يعني يريد تحدثنا عن الشهيد يوسف، عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها.
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح، يعني نشأ في مدينة رفح، كان يعني من صغر يعني هو هادي وتربى يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان يعني تربى في المساجد وبصلي الفجر في المسجد يعني ومحافظ على صلاته يعني من هو طفل وصغير حتى ليوم يعني ما استشهد، يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله يعني تعالى. تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده.
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها، تعليمه لوين وصل؟
هو كان وصل لأولى ثانوي، هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي، كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان، يعني طلب مني أن أعلمه دورة اللي هو حلاقة وتصفيف الشعر، فكنت بعلمه وكان بتعلم يعني في الدورة فيها، كان متميز فيها الدورة يعني.
نعم.
يعني أنا كنت وعد أن أفتح له محل، يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد.
وكيف استشهد؟ طلبنا
أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب. هو استشهد كان رايح على مسألة العودة اللي هو يوم أحد، كان رايح هكذا يعني بعد العصر صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا ورايح هناك مسألة العودة، ففي الليل بعد المغرب كان مقدم على السلك، يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابة المطبق، ظهر أنت عارف عمره 15-18 شهور. فلما راح غاد فطلعوا عليه قوة خاصة اللي هو قوة مشاة خاصة، ثبتوهم رفع ديك وقف كان يعني جنب السلك هم قريبين على السلك كثير، فيوسف يعني على يعني شهادة اللي معه رفع ايده واستسلم يعني، فقال اطلق النار على الشاب اللي كان معه متخبي اللي هو ورا الحيطة، فقال اطلق النار على يوسف وهو رفع ايديه، هو رفع ايديه مستسلم حط ايده على راسه اطلق النار عليه وتركوه ينزف لمدة تقريبا ربع ساعة أو أكثر عبال ما طلعوا برا ومسكوني أنا وهم مشربين يقدموا عليه وتركوه ينزف، وكان في اثنين في مكان تاني يعني برضو مسكوه وتركوه ينزف، في الآخر لما مسكوه معه قال هذا من جيلي يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنة استدعوا له إسعاف عشان ياخدوه، وتقريبا كان مفارق الحياة يعني.
نعم يعني أنت بتحكي عن جريمة إعدام ميداني.
إعدام ميداني أكيد إعدام ميداني، أنا مستعد أواجه فيها كل العالم والشاب الشاهد مع إعدام ميداني. يوسف لما اليهود أطلقوا النار عليك رفع يديه على رأسه مستسلم يعني حلت، وقال لهم كمان قال لهم أكثر من مرة هم طلعوا عليه في الليل، في حتى الدنيا كانت قمرة يعني واضحين، كان نص شعبان بالضبط كان فقال لهم الطخوش يعني أنا هنا واقف الطخوش فش رفضوا طخوا أطلقوا النار عليه
رغم أنه يعني لم يشكل خطورة ولم يحمل أي نوع من
لا مشكل خطورة، واضح اليوم يعني أنت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم أجهزة حديثة ورؤية ليلية بتشوف إذا طفل وبتشوف إذا كبير وبتشوف إذا معه إشي أو معهش إشي. يوسف طبعا كان أعزل معهش إشي ولا حاجة، وواضح يعني لو بدي يحكوا لك إنه إحنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني، لأنه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح إنه إيش لسه ما كملش 16 سنة. بس هي جريمة إعدام.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزار، ولكن بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة. طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسارات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني، لا مش دائما، راح أول جمعة ذاك مش دائما بروح يعني خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني بروح مرة هيك ومرة هيك، مش يعني في يعني الجمعة اللي قبلها ما راحش.
نعم.
يوم اللي يوم الأحد ما راحش، راح يوم أحد هو طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم أحد وطلعوا غاد على هذاك وقدم على السلك شوي وجاء نصيب استشهد الشاب اللي معه مسكوه تاني يوم روحوا
الله يرحمه
واليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امن ضخم طبعا هذه
تبرير الجريمه بالتاكيد
تبرير الجريمه انه طفل، حتى التاكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه انه بعتوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاز جثمينهم في مساله العوده، بعتوا يعني من المحكمه العسكريه الاسرائيليه انه لن يتم تسليمهم الا بصفقه، محتجزين يعني هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم الا بصفقه الا يوسف، لحتى الان ما بعتوش فيه ولا ورقه، بعتوا انه بس الصليب بلغني انه استشهد، لحتى الان بحقوق الانسان ما بلغوش انه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير او بتسليم جثمان يوسف او شيء من قبل هو حقوق الانسان اليهود ببعث لك نتأسف تأخر في الرد سنرد فيما بعد. إلهم الحين سنة وثلاث شهور سنتأخر شو اسمه سنرد فيما بعد هاي كلامهم. فيش جواب شافي يعني من الآخر إنهم بدهم يسلموا أو بدهم يسلموا.
نعم. بلدتكم البلد الأصلية
بئر السبع
يوسف كان يعني كنت بتحدثوه عن إنه في أرض إلنا ولازم ترجع وكذا
وأكيد يعني هو مش صغير هو كمان واعي الأمور هذه يعني. نعم. عارف يعني وعارف واعي الأمور هذه وعارف بلده بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي الأمور هذه كثير. وعارف
نعم وهذا بالتأكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركة في فعاليات هذه المسيرة.
شيء أكيد يعني دافع الكل هذا شيء أكيد للعودة معروف يعني كل يعني هذا من أجل حق العودة.
إذن هو الموت المجاني الذي وزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جذر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية. إلى هنا يتوقف لقاؤنا ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف ورد محلى قبل الفجر مبتور.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطين. شيلوا شيلوا
واحة الصبار.
الشاعر طلال بدوان من سكان مدينة غزة عايش كغيره من الشعراء واقع الألم والمرارة التي يعيشها شعبه الفلسطيني بفعل الاحتلال، وهو ما ترك أثره على كتاباته التي تأثرت بهذا الواقع والذي معه زاد من عبء المسؤولية على كاهل الأديب والمثقف لجهة تعزيز ثقافة المقاومة في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه. للمزيد حول الشاعر وما كتبه نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء الأدبي.
نتعرف عليك.
الكاتب والشاعر طلال بدوان من سكان قطاع غزة من مواليد 1980. كانت بدايتي مع الشعر والكتابة منذ المرحلة الثانوية في سن 18.
نعم أستاذ طلال بدوان، يعني ما الذي استهواك نحو كتابة الشعر والقصائد؟
في البداية كانت كتابة الأناشيد الملحنة.
نعم.
كانت في البداية في اللهجة العامية المحلية، ثم تدرجت إلى أن بدأت أكتب باللغة الفصحى.
نعم نعم، لو انتقلنا للسؤال عن ماذا يكتب الشاعر والأديب طلال بدوان؟
هناك مواضيع كثيرة، خصوصا كوني من فلسطين وفي قطاع غزة وفي منطقة محتلة، فبالتأكيد تأثرت كتاباتي بهذا الواقع وهذا الجو السائد من حصار ومن مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وحروب مرت أيضا على قطاع غزة، فكثير من الكتابات تأثرت من خلال هذا الواقع، جعلتني أكتب أيضا في الجانب الاجتماعي، الكلمة المقاومة، الكلمة المعبرة، الكلمة الذي تمس الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد كان هناك كتابات حول هذا الواقع كما تحدث، كتبت عن الحصار، عن الاحتلال، عن القدس، عن يعني الأسرى، ماذا يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الكتابات؟
هناك تجارب مختلفة، تجارب تخاطب العالم.
نعم.
عن قضيتنا.
نعم.
تجارب تحدث الداخل الفلسطيني، تجارب تحدث العالم الإسلامي، هي خطابات مختلفة، تجارب تتحدث عن الحالة التي عشناها أثناء الحروب التي مرت على قطاع غزة، وكانت أيام صعبة جدا. كانت الكلمة تكتب أثناء قصف الطائرات وأثناء سماع أصوات الأمهات، أمهات الشهداء وهي تصرخ، كانت أيام صعبة جدا، فخرجت الكثير من النصوص.
نعم، يعني ماذا كنت تقول في ظل هذه يعني الأوضاع المتوترة والمليئة بالأشجان والأحزان؟
أنا شخصيا خلال الحروب التي مرت على قطاع غزة كانت تتلمس مشاهد كثيرة ومتنوعة.
نعم.
من هذه المقاطع التي كتبت: تزور المكان، ترمي ما بجعبتها من هدايا، تسكب حليب طفل، تصب على إناء الخوف بعض الرصاص، يخطو الصوت بضع طعنات، تضحك مختبئة بالعلو، تفتح شهية القهوة. من القضايا الأخرى هي قضية ما نعيشه في المخيمات الفلسطينية وحال اللاجئ الفلسطيني. وهو خطاب للعالم بأجمع بنص بعنوان انتظار: يمشط النيل شعر مصر، يعطس المخيم، يلبس برج فرنسا ثوب الزفاف كل عام، يسعل المخيم، يقبل الصباح خد الموناليزا فتثمل، يعطش المخيم، تحتفل الأسماك في الخليج بعيد ميلادها، يبكي المخيم.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال بدوان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفنا الأديب طلال بدوان ونكمل الحديث معه حول الأدب وما كتبه الشاعر.
أستاذ طلال بدوان، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الأديب والمثقف يفرض عليه نوعا من التحدي في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يعني هذا الواقع يعني هو واقع بالتأكيد واقع صعب، ولكن لابد أن ننظر أيضا إلى الزهرة التي تنبت من الصخر أو من المعاناة. هذه الزهرة لابد أن نتأملها جيدا وننظر أيضا إلى المستقبل لكي نستمر، والأمل إن شاء الله بأطفالنا وبجيل القادم كي يسترد الحقوق التي طلبت بقلمه وبشتى أنواع الوسائل المشروعة لنا.
نعم، كيف يمكن تعزيز ثقافة المقاومة في ظل هذا اللغط الحاصل، محاولات الاحتلال المستمرة والمتواصلة لاستباحة الحقوق الفلسطينية؟
المقاومة جردت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر هم حاولوا تضليل العالم به، هو أن هذا ما يحدث من مقاومة ومن رفض للاحتلال بكل هذه الوسائل هو إرهاب، ونسوا الصورة الحقيقية أن هناك شعب محتل وأرض محتلة وأراضي مقدسة محتلة منذ أكثر من 50 عاما، والكل يغمض عينيه ولا يكترث لهذه الألام، وحتى يعني مجرد حجر يلقى أو مجرد تعبير عن رفض هذا يفسر على أنه عداء أو إرهاب، وهي في الحقيقة يعني هذا يعني أي شعب يقع تحت هذه الضغوط وتحت الاحتلال، هذا الاحتلال الذي طال من حق يعني دافع عن نفسه بكل الوسائل.
نعم. أخيرا أستاذ طلال بدوان، يعني ماذا عن جديد ما كتبته في حول الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون؟
هناك نص بعنوان تعب الكلام.
نعم.
تعب الكلام من الكلام، تعب الصراخ، تعبت أناشيد الكفاح، والسلم الورقي أعيته الرياح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، تعبت بلابلنا الحبيسة في مآذننا المصابة بالمتى، تعبت تردد يا صدى اضرب وحي على السلاح، عرب أصابهم القذى لم يسعفوا عرضا ولا أرضا تقيم، تحت الخطى من أمهات لا تنام، أمم مكسرة الرماح، الشبل معضوض وعصفور على سطح البناية بات معقوف الجناح.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد الملك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد المالك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد المالك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، وأقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم.
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، أسكت واهتم بشأنك.
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي.
مساكينهم فقراء حيفا، والمهاجرون إليها يا فخر الدين. فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي، تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتحي.
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين.
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة، وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط، نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني،
صدق رسول الله.
لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد، والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوق الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي، هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق، الآن كنت تذمه. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد المالك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف، أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا؟ ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم، ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه، انتبه إلى رأسك من حافة الباب، وانتبه هناك ثلاث درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عودة تبريد.
إياك، إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود الكبريت. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ما جاءك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك وتكون في يوم القيامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في نهاية السنة الثانية للهجرة، في اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، وهو أول وليد لأمير المؤمنين سلام الله عليه من فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فهو حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. ولما ولدته فاطمة الزهراء جاءت به جريا على عادة أهل البيت وعلى عادة المسلمين، جاءت به إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك فشمه. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وأراد أن يسميه، فهبط عليه جبرائيل بالوحي ثم قال له: بما أن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون. قال: وما اسمه؟ قال: اسمه شبر. قال ذلك اسم عبراني وأنا عربي. قال سمه حسنا فسماه حسنا وعق عنه بكبش.